بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن والاه، ثم أما بعد، فبداية أسأل الله تعالى أن يرحم أخانا في الله الشيخ مصعب كامل، أن يفسح له في قبره، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأن يخلف له في ولده خيرا، وأن يغفر لنا وله، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم أمين يا رب. حديثنا اليوم في سورة الذاريات، وقول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. ضيف إبراهيم هم الملائكة المكرمون، أرسل الله تعالى إليه طائفة من الملائكة. يذكر أن جبريل وميكائيل وإسرافيل كانوا من جملة من أرسلهم الله عز وجل، أو كانوا هم الذين أرسلهم الله عز وجل، وكانوا كراما رزقهم الله تعالى حسنا في الوجه لم يرى الناس مثله قط. هل أتاك يا محمد حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فالمكرمين صفة لضيف. حديث ضيف إبراهيم المكرمين، كانوا مكرمين كراما في حديثهم، كراما في صورهم. إذ دخلوا عليه، عندما دخلوا عليه ماذا قالوا؟ قالوا سلاما. وهذه التحية التي ينبغي أن تكون منشورة بين الناس. هذا موقف بين نبي وملائكة، وبين ثنايا هذا الموقف نجد عدة توجيهات وعدة إرشادات. من أعظم هذه التوجيهات هي آداب الضيافة، كما ستبين بإذن الله تعالى. عندما قالوا سلاما فرد عليهم فقال سلام سلام، يمكن أن يكون القول سلام قوم منكرون، أي سلام أيها المنكرون، يا من لا أعرفكم. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يرد السلام على من يعرف ومن لا يعرف، لأن هناك بعض الناس الذين لم يكتب لهم التوفيق لا يسلمون أصلا على أحد إلا من يعرف، ولو سلم عليهم أحد ما ردوا عليه سلاما أصلا، استنكافا واستكبارا والعياذ بالله. فهؤلاء المنكرون عندما قالوا لنبي الله إبراهيم سلاما قالوا له سلاما قال سلام، قال سلام قوم منكرون. ويمكن أن يكون هناك وقف وابتداء، قالوا سلاما قال سلام، ثم بعد ذلك نقول قوم منكرون، قوم منكرون، وتكون هذه جملة جديدة مبتدأ وخبر. فراغ إلى أهله، فراغ أي انسل بخفة ونشاط، فراغ راغ أي انسل من بين أيديهم في خفة ونشاط. فجاء بعجل سمين، الفاء هنا دالة على السرعة، فمعنى ذلك أن المسافة التي قضاها بين انسلاله وبين مجيئه بالعجل كانت مسافة، أو كانت زمنا إيه؟ قليلا، زمنا قصيرا. والآية الأخرى أنه جاء بعجل حنيذ، العجل السمين أي العجل الكبير الناضج، لم يتخير لهم عجلا ضعيفا باهتا أو عجلا مريضا منكودا، ولكنه تخير لهم أفضل ما عنده ليكرمهم به، اختار لهم العجل الحنيذ، اختار لهم العجل السمين، العجل الناضج الشاب القوي الفتي. والحنيذ أي المشوي، تشعر بأن هناك سرعة في الذبح وسرعة في السلخ وسرعة في الشي عندما انسل إلى أن أتى. هذه السرعة نستفيدها في هذه الأداء الفاء، فراغ فجاء، دلالة على ماذا؟ على السرعة. ليس هناك وقت طويل، لأن الضيف لا يحب أن يغيب عنه مضيفه، لا ينبغي أن تنزل ضيفا على أحد فتتركه عدة ساعات ثم تأتي إليه، هذا الأمر يكون شاقا جدا. ولكن هناك السرعة بين الخروج الذي عبر عنه براغة، الدل على الخفة مع السرعة، كأنهم لم يلحظوا خروجه، فانسل من بين أيديهم خفيفا سريعا. ماذا صنع؟ بسرعة فائقة ذبح عجلا حنيذا قويا فتيا سليما مبرأا، ثم بعد ذلك سلقه فشواه. تقول لي: ربما سلقه. من أين عرفت أنه شواه؟ من الآية الأخرى: فجاء بعجل حنيذ. والحنيذ هو المشوي، هذا في أصل اللغة. طيب، فقربه إليهم. انظر هذا الأدب الجليل. يبقى في البداية أنه رد السلام مع أنهم منكرون، رد السلام. الأدب الثاني أنه انطلق خفيفا سريعا، لم يقل لهم: إني سأذهب لآتي لكم بالطعام. أي ضيف تقول له: طيب أنا بس راح سألك، راح أجيب لقمة تأكلها، ممكن لك: لا الحمد لله لا تأتي بشيء، الحمد لله لا تأتي بشيء. حتى لو كان جائعا ربما يتحرج، لكنه إن سل من بين أيديهم خفيفا، ثم الاجتهاد والسرعة في إعداد الطعام، ثم بعد ذلك انظر إلى هذا الأدب الطيب، أنه لم يجعل الطعام في مكان بعيد ليقول لهم: هيا إلى الطعام، ولكن قدم الطعام إليهم حتى لا يتعبهم، حتى لا يرهقهم. هذا في منتهى الكرم، في منتهى الكرم. إذا ضيفهم وأجلسهم، ثم بعد ذلك انسل سريعا خفيفا، ثم أتى بعجل مشوي، ثم بعد ذلك قدمه إلى حيث أيديهم، دلالة على الإكرام. كأهل الجنة، أهل الجنة لا يسعون إلى الطعام، بينما الطعام هو الذي يأتي إلى حيث أيديهم. يبقى الرجل في الجنة نائم على أريكته أو جالس على سريرته، ثم بعد ذلك يمد يده فيأكل الطعام، منتهى الكرم والجود. وكذلك وهم جلوس، فقربه إليهم، لم يقل قربه منهم، ولكن قال فقربه إليهم. وكلمة قرب إلى فيها دلالة على التواضع، على التواضع، على المحبة. فقربه إليهم، ثم انظر إلى هذا الأدب الجليل، لم يقل لهم كلوا، لم يأمرهم بالأكل، لم يقل لهم كلوا هذا الطعام، ولكن قال لهم: ألا تأكلون؟ كأنه يعرض عليهم: أليست لكم حاجة إلى الطعام؟ هذا الطعام وقريب من أيديكم، وأنتم جالسين كده بس تمدوا تأكلون، تفضلوا، ألا تأكلون؟ تفضلوا، ألا تأكلون؟ لم يقل لهم يلا كلوا، لم يأمرهم، وإنما عرض عليهم. أدب جليل من آداب الضيافة. طيب، بعد كل هذه الآداب وكل هذا التواضع وبعد كل هذه الأخلاق السامية في استقبال الضيف، السلام، التواضع، الإجلاس، الانفلات بسرعة، عدم الإخبار بإتيان الطعام، إتيان الطعام قريب من أيديهم، أن يأتي بأفضل ما عنده من طعام، أن يعرض عليهم الأكل عرضا دون أن يطلبهم منهم طلبا. بعد هذا جميعا ما النتيجة؟ يأكلون أم لا يأكلون؟ يعملهم إيه؟ يأكلهم حتى لو كانوا شبعا يأكلوا. وبعدين الكلمة منكرون لها دلالة خطيرة. إبراهيم عليه السلام من أهل هذه القرية فيعرف أهلها، فكون أن هؤلاء الطائفة منكرون إذا ليسوا من أهل هذا المكان، إذا قطعا أتوا على سفر، إذا قطعا هم جوعى. فعندما يكرمهم هذا الإكرام وهم غرباء يغلب على ظنه أنهم جوعى، فينبغي أن يجد المردود أنهم يأكلون، مش كده؟ أنهم يأكلوا، لكن المفاجأة أنهم لم يأكلوا، أنهم لم يأكلوا. وعند ذلك قال الله عز وجل فأوجس منهم خيفة، فأوجس منهم خيفة. دي مسألة عجيبة جدا. الأسفار ليست بالقطار ولا بالطائرة، ولكنها بالرواحل والخيل والحمير والبغال. فالمسافر هذا يتعب تعبا شديدا، وهؤلاء غرباء لم يطعموا لم يأكلوا، وهو لم يقصر في إكرامهم ولا في ضيافتهم، بل كان غاية في الأدب، فهو نبي جليل، فكان من المتوقع أن يمدوا أيديهم ليأكلوا من هذا الطعام. لكن الذي حدث أنهم لم يأكلوا منه، لم يأكلوا منه. عند ذلك قال ربي فأوجس منهم خيفة. خلاص هنا الخوف تملك، الخوف تملك. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ فأوجس منهم خيفة. وعند ذلك قالوا له لا تخف، قالوا لا تخف. نريد نحن نستشعر هذا الموقف. لا أريد أن احنا عندما نتناول القرآن نشعر بأننا في جانب والقرآن في جانب آخر. حاول أن تجتهد أن تتصور هذا الموقف، حاول أن تجتهد في تصور هذا الموقف، وفي قمة الذعر والخوف والاضطراب، وقالوا له لا تخف، وبشروه بغلام عليم. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. عند ذلك زوجته، زوجته لم تكن موجودة ولكنها أقبلت، فأقبلت امرأته في صرة، في دهشة، في دهشة، فصكت وجهها، قالوا ضربت جبينها، وقيل لطمت وجهها كعادة النساء. ما أحب أن أميل إليه أنها ضربت جبينه. تقول ولماذا لم يقل فصكت جبينها، قالت وجهها؟ فالجواب أن الجبين من الوجه، ويجوز أن يطلق الكل ويراد به الجزء، يجوز أن يطلق الكل ويراد به الجزء. زي إيه يا أخوانا؟ كقول الله عز وجل، كقولك قبلت وجهه. طيب ما المقصود بقبلت وجهه؟ هل أتيت بوجهه جميعا كي تدخله في فمك؟ منتبه لهذه المسألة. لا يمكن لإنسان أن يقبل الوجه جميعا، ولكن المقصود قبلت جزءا من وجهه. أفهمتم هذا المثال العادي؟ ننظر بقى إلى آية وحديث. الآية قول الله عز وجل يوم يعض الظالم على يديه. هو عندما يعض، هو لا يعض إلا أصابعه أسفا وندما، فهو لا يعض يديه كلتيهما، ما يقدرش يعض إيديه الاثنين كلهم، ولكنه يعض جزءا منهما. حديث وائل بن حجر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قائما يصلي، يضع يده اليمنى على كف ورسغ وساعد يده اليسرى يجعلها على صدره. الساعد ما بين المرفق إلى الرسغ، ماشي؟ طيب، هذا الساعد، هذا كله ساعد، والجزء يسمى أيضا ساعد، والجزء يسمى أيضا ساعدا، والجزء يسمى ساعدا. يبقى عندما أقول فصكت وجهها أي ضربت جبينها، كما يحدث كثيرا عند بعض الناس عندما يدهش من أمر يضرب إيه؟ جبهتها. ليس في ذلك ضير، ليس في ذلك ضير. وهذا أولى أن نقول لطمت وجهها كعادة النساء، لأن لطم الوجه سيدخلنا ذلك في قضية أصولية، وهي أن هذه امرأة نبي، هل كان لطم الوجه آنذاك مشروعا؟ إن لطم الوجه في دين الإسلام لا يجوز، بل هي من أمور الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الأمر كان موجودا أم لم يكن موجودا؟ ولو كان موجودا هل كان حلالا يجوز فعله أم كان من جملة المحرمات؟ إن كان مما يجوز فعله في ذلك فهذه الشرعة من قبلنا ليست شرعة لنا، لسيما أن النص في شرعنا أتى بالمخالفة. وإذا كان هذا الأمر حراما في شرعتهم فكيف لها أن تأتي بهذا الحرام وزوجها النبي الخليل إبراهيم يوافق على ذلك الأمر؟ ولذلك أميل إلى قول من قال فصكت وجهها أي ضربت جبينها، والله أعلم. إن فصكت وجهها أي ضربت جبينها دهشة، دهشة من عظم سرورها، دهشة من عظم سرورها. وهذا الأمر قالت فيه، قالت عجوز عقيم، العقيم هي التي لا تنتج، هي التي لا تنتج، فالعقيم التي لا تلد. وعجوز أي لا يتصور في حقها حمل، سبحان الله، أي اجتمع فيها أمران، أنها عجوز، والأمر الثاني أنها إيه؟ أنها عقيم، لا يمكن أبدا أن تلد. ولذلك كانت منتهى الدهشة والاستغراب والتعجب عندما بشرت بالغلام العليم، أي أنه غلام معلم يعلمه ربه، غلام معلم يعلمه ربه، ليس غلاما عاديا ولكنه غلام مبارك يعلمه ربه. ولذلك دهشت، قالت عجوز عقيم، أي أألد وأنا عجوز لا أنتج ولا أحمل؟ فكان الجواب قالوا كذلك قال ربك، قالوا كذلك قال ربك. قرأت في صحيفة أن امرأة أوروبية ناهزت 80 حملت، وهذا كان من يعني من غرائب هذا القرن، بيعتبروا من غرائب هذا القرن إن هذه المرأة ناهزت 80 وتحمل، وتحمل مسألة عجيبة جدا، ناهزت 80 أي عجوز تحمل. والأطباء يقولون إن آخر سن تصل إليه المرأة في الإنجاب نيف 40 سنة، يعني من 45 ل50 سنة. لو كسر سن 50 إذا المرة دي خلاص، خلاص انتهى أمرها. وهذه نيفت على 80 تحمل، من الذي هيأ رحمها للحمل؟ إنه الله عز وجل. فلذلك عندما تعجبت وعبرت عن دهشتها وتعجبها لا عن تسخطها أبدا، لا عن تسخطها أبدا، ولكن عن دهشتها وتعجبها بأن صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كان الجواب كذلك قال ربك، أي أمر ربك. عندما يأمر الله عز وجل الرحم، يا رحم، بدلا من أن تكون رحما لا تنتج ولا تستقبل حيوانا منويا تخصبه لديك، اصنع كل هذه الأشياء. إيه اللي يحصل مع الرحم؟ الرحم هيقول ربنا عز وجل لأ، ولا الرحم يقول سمعا وطاعة؟ سمعا وطاعة. فالملك ملكه والخلق خلقه، يحدث فيه ما شاء كيف ما شاء، لا راد لحكمه ولا معقب لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه. فعندما قالوا لها كذلك قال ربك، إنه هو الحكيم العليم، إنه هو الحكيم العليم، يعلم كل شيء وحكيم في كل فعله. فأفعال الله عز وجل لا تخرج أبدا عن الحكمة، عرفناها أم لم نعرفها. قال فما خطبكم أيها المرسلون، هذا كلام الخليل إبراهيم، قال فما خطبكم أيها المرسلون، لماذا أتيتم؟ ما شأنكم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، المتجاوزين الحد. والمسومة أي كل حجر مكتوب عليه اسم الذي سينزل عليه. عجيب جدا، افترضنا هذه البلدة فيها عدة آلاف من الأناسي مثلا، إذن هناك عدة آلاف من الحجارة، كل حجر مكتوب عليه اسم الذي سيصرع بهذا الحجر. سبحان الله، أمر عجيب جدا. هذا يدل على قدرة الله عز وجل البالغة، وأن شيئا لا يعجزه سبحانه لا في الأرض ولا في السماء. مسومة عند ربك، أي إن الله عز وجل سومها، أي جعلها معلمة، جعلها معلمة. كل حجر عليه اسم صاحبه، أمر عجيب جدا. طيب، قال الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. من الذين آمنوا بلوط؟ هذا السياق، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذا في قصة لوط. إذن قصة إبراهيم انتهت، قصة إبراهيم انتهت في قوله لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك المسرفين، فأرسلت عليهم الحجارة وكان الهلاك، فانتهت قصة إبراهيم، وهذه قصة لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا البيت هو بيت لوط، كان فيه لوط، وكان فيه بنات لوط، وكانت هناك زوجة لوط. هذا هو البيت الذي قصده الله عز وجل، فما وجدنا فيها غير بيت، بيت من المسلمين. عجيب جدا، لك أن تتصور نبي من أنبياء الله عز وجل لم يؤمن به إلا النفر القليل، وهذا النفر هم من جملة بناته. سبحان الله. طيب، وزوجة لوط لم تؤمن بزوجها، ودي من أعظم الأشياء التي يبتلى بها المرء، أن يكون على منهج وزوجته على منهج آخر. أتعرفون طرفي الحبل؟ طرفي الحبل، هذا الطرف يجذب من هذه الناحية، وهذا الطرف يجذب من هذه الناحية. الحبل دائما مشدود، الحبل دائما مشدود. هذا البيت لا يستقر له قرار ولا يهدأ له حال، لاختلاف الزوجة عن الزوجة في التصور والمنهج والدين. ولكن نبي الله لوط له من هذه المرأة بنات، فهذا دلالة على أن الرجل المسلم له أن يدبر بيته، وأن يسوس زوجته، وأن يسوس زوجته حتى لو كانت مخالفة، ما استطاع إلى ذلك من سبيل، إن وجد في ذلك خيرا أو وجد في ذلك مصلحة، فهي كانت على غير دين زوجها، وإن كانت تظهر له الموافقة في الظاهر، لكن في الباطن كانت تنصح قومها، وكانت تدل قومها على أضيافه ليؤذوهم ويتعقبوهم، وكانت تخالف زوجها في دينه مع تظاهرها ظاهرا بموافقته. ولذلك قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، إيه اللي حصل؟ فخانتاهما. ما المقصود بكلمة فخانتاهما؟ الخيانة هنا هي الخيانة في الدين، ليست خيانة في الفراش. فما تزوج نبي قط من ديوث، وما تزوج نبي قط من باغية، ولكنها كانت حصان، حصان أي عفيفة حرة، ولكنها لم تكن على دين زوجها، فكانت خائنة له في الدين لا في الفراش. يبقى الخيانة دي خيانة يا أخوانا، خيانة دينية ليست خيانة في الفراش. طيب، إذن هذه المرأة الكافرة كانت موجودة في البيت، ولوط موجود في البيت، وبنات لوط موجودين في البيت، إذا البيت على بعضه ده يسمى بيت إسلام ولا بيت إيمان؟ طالما إن في هناك واحدة ليست على الملة، ليست على الملة، إذن البيت بمجمله بيت إسلام، لأن الإسلام أعم من الإيمان. يبقى لو واحد أظهر إسلام وأبطن الكفر ما بقاش مؤمن، ولكن يبقى إيه؟ يبقى مسلم. كالمنافقين، المنافقون في أحكام الدنيا هم مسلمون، المنافقون في أحكام الدنيا هم مسلمون لأنهم يظهرون الإسلام، ولكنهم عند الله عز وجل وفي أحكام الآخرة أكثر من الكافرين. إذن هذا البيت اشتمل على المؤمن ظاهرا وباطنا، واشتمل على المسلم ظاهرا الكافر باطنا، فلا يجوز آنذاك أن يسمى هذا البيت بيت إيه؟ بيت إيمان، ولكن يسمى بيت إيه؟ إسلام، لأن الإسلام أعم، يشمل المؤمن والمسلم والمنافق، يشمل كل هذه الأصناف. إذا لفظ الإسلام لفظ ليست لفظة مدح، وإنما لفظة المدح لفظة إيه؟ الإيمان، الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل: قالت الأعراب أمن، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فعندما قال الأعراب نحن مؤمنون عوتبوا في ذلك، وقيل لهم لا تقولوا نحن مؤمنون ولكن قولوا نحن مسلمون، لأن الإيمان أرقى وأفضل وأعز وأشرف من مجرد الإسلام. وهذه الآية آية الأعراب فيها قولان مشهوران، قول من ذكر أنهم كانوا منافقين، وإلى هذا القول مال غير واحد من السلف كالإمام البخاري وغيره، ومنهم من ذكر أنهم كانوا مسلمين ينتظر منهم الإيمان ولكن ليسوا منافقين، ومال إلى ذلك غير واحد من المتقدمين، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بأدلة ليس هذا محلها. عندما نأتي إلى سورة الحجرات نتكلم عن ذلك إن شاء الله. يبقى هذا البيت بيت إسلام، بيت إسلام، هذا بيت إسلام. طيب لوط وبناته كانوا مؤمنين، ماشي. طيب اسمع بقى الآيات بعد ذلك، قال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. يا من اللي خرج؟ من اللي خرج؟ لوط ومين؟ وبناته. طيب خرج لوط وبناته، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها أي في هذه القرية التي دمرت تدميرا آية أي عبرة وتذكرة للذين يخافون العذاب الأليم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين ينزجرون بالآيات والوعيد فلا يتجرؤون على رب العالمين. قال تعالى: وفي موسى، هذه قصة أخرى وبها نختم إن شاء الله. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. السلطان هنا هو سلطان الحجة والبرهان، سلطان الحجة والبرهان. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ الله، إذا مهين ثم هو عيي، كان موسى يعني لا ينطلق لسانه، ولذلك طلب من ربه أن يرسل معه أخاه هارون لأنه أفصح منه لسانا، فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف ويكذبون. إذن هذا موسى، القوة والصولة والدولة والجولة والسلطان كان بيد فرعون. إذن ليس السلطان هنا قطعا هو السلطان المادي، ولكن المقصود بالسلطان هنا الحجة والعلم والبرهان، وأفضل ما أوتاه موسى الوحي. وفي موسى، أي وفي قصة موسى، أذكر في قصة موسى إذ أرسلناه، عندما أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي بالحجج البينة الواضحة والآيات المادية المعجزة كما أنتم تعلمونها، ضرب العصا فإذا ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين من غير مرض. طيب، عندما رأى فرعون الآيات والبراهين وجعل موعدا غير مخلوف جمع فيه السحرة، وأتى موسى يؤيده ربه وينصره مولاه، ثم بعد ذلك كان الحوار بين السحرة وبين موسى، ونظر السحرة إلى فرعون يستلهمون قوتهم منه ليؤيدهم فرعون ويعدهم بالوعود العظيمة والأجر الوفير، وعند ذلك كانت المباراة وكانت المناظرة، وألقى السحرة ما معهم من عصي فإذا هي ثعابين تسعى، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. عند ذلك أمر الله تعالى موسى أن يلقي عصا، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرعون بعد أن رأى هذه الآيات، وكان فرعون يعلم من قلبه أن موسى صادق وأنه ليس بكاذب، وأن ما جاء به من الآيات والمعجزات إنما هي براهين على صدقه وأدلة على عظم ما جاء به. فرعون كان يعلم هذا تماما، يعلم هذا تماما، ولكنه شغب بما شغب به ليصد الناس عن دعوة الحق، ليصد الناس عن دعوة الحق. أحيانا كثير جدا ناس قاعدة في أماكن مبسوطة في هذا الأماكن، أمراء وزراء مسؤولين، فيخشون من أي طارئ يطرأ عليهم يغير مكانتهم ويحول دولتهم ويقض أمنهم المزعوم، فيحاربونه بكل ما أوتوه من قوة ومنع. هذا تشغيب، لدرجة أن فرعون كفر موسى، فرعون كفر موسى. هذا ذكر الله وجل في القرآن أن فرعون قال لموسى، قال له إيه؟ قال: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، وأنت من الكافرين. طيب، لو نظرنا في آخر سورة الإسراء، انظر هذا الحوار بين موسى وفرعون. قال فرعون: وإني لأظنك يا موسى مسحورا. رد موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض، انظر، فأراد، إذن هذه إرادة فرعون. ولذلك عندما لجمه الماء وكاد أن يرى قال آمنت برب العالمين ربي موسى وهارون. يبقى موسى في موضع قال لقد علمت يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء اللي هي الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن فرعون كان يعلم علما قاطعا صدق موسى وصدق ما جاء به موسى. ومن هذه الأدلة أن فرعون قال لوزيره هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. الله، طب ايش معنى قال أسباب السماوات؟ إذن هو يعلم بأن الله تعالى فين؟ في السماء. دي مسألة مهمة جدا، يعني إذا كان فرعون يعلم أن الله تعالى في السماء فما بالكم بالذين يقولون بأن الله في كل مكان؟ إذن اعتقاد فرعون في الله أفضل من اعتقاد بعض المسلمين. فرعون كان يعلم أن الله تعالى في السماء، ولذلك أراد من وزيره أن يبني له برج عالي زي برج القاهرة كده وأعلى كده، علشان إيه؟ عشان يطلع للرب بتاع موسى ده، لأنه يشعر أن موسى كاذب في دعواه. هذا الكلام الذي قاله على الملأ، قاله على الملأ، أمر ملكي، يا هامان هات المهندسين وابني لي صرح عالي، دي الأمر الملكي قدام الخلق. لكن بينه وبين نفسه يتأكد أن موسى هذا إيه؟ هذا صادقا. إذا الأبتعد غافر هذا للملأ، وآية الإسراء هذا خطاب الضمير، خطاب القلب، لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء. يبقى كلمة ما أنزل دلالة نزلت منين؟ من السماء. إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون هالكا لتكذيبك وكفرك مثبورا. طيب عندما رأى فرعون ما رأى، رأى الآيات المعجزات والبراهين الدلات، إيه اللي حصل؟ قال الله عز وجل فتولى بركنه. سبحان الله، فتولى بركنه، دي مسألة عجيبة جدا، يعني بدل من هو ينقاد ويطيع تولى بركنه. تولى بركنه أي تعزز بدولته وتمنع بطائفته وتأيد بسلطانه. هذا قول. قيل فتولى بركنه أي أعرض واستكبر، ورجح ذلك بعض أهل العلم، لأن الكبر عدو أديانة. ما تليش واحد دين متكبر أبدا، ما تليش واحد دين عنده دين متكبر أبدا. يمكن أن توجد فيه أي خلة، خلل إيه؟ خلل الكبر. سبحان الله، هذان نقيضان لا يجتمعان كالليل والنهار، كالليل والنهار. فالديانة نهار والكبر ليل، ظلمة، لا يجتمعان ولا يرتفعان كالليل والنهار. ما ينفعش كل الليل ولا نهار، وما ينفعش كل فوقت نفسه الليل والنهار مع فوقت نفسه، لا، لا يجتمعان ولا يرتفعان، ضدان، الديانة والكبر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال، ها، مثقال إيه؟ ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. فتولى بركنه، دي مشكلة السادة، مشكلة أهل الدنيا، أن الكبر يغلبهم، يتكبرون ويستكبرون، إما بجاههم تارة، وإما بمالهم تارة، وإما بجاههم ومالهم تارة ثالثة، والعياذ بالله. طيب عندما تولى بركنه سكت؟ لا، لم يسكت. يمكن الإنسان أن يتكبر ولكن يكف عن الدعوة، يكف عن الدعوة. ما الذي منع أبو طالب من الدخول في دين الله عز وجل؟ والكبر، والكبر أيضا منعه من أن يدخل في دين ابن أخيه، مع أنه يحب ابن أخيه ويعز عليه مخالفة ابن أخيه، لكنه الكبر عندما ذكروه بدين الآباء والأجداد، أترغب عن دين آبائك وأجدادك؟ والعربي عنده هذه النعرة، فقال على ملة عبد المطلب ومات على ملة جده كبرا، ولكنه لم يحارب الدين ولم يشكك في الدين، بخلاف أبي جهل، بخلاف أبي لهب، بخلاف صناديد الكفر. ففرعون كان من الممكن أن يتكبر وألا يدخل في ملة موسى، ولكن إيه اللي حصل؟ وقال ساحر أو مجنون، ساحر أو مجنون. إحنا لو نظرنا إلى قائمة الاتهامات التي اتهم بها النبي عليه الصلاة والسلام، نجد من جملة هذه الاتهامات أن النبي عليه الصلاة والسلام اتهم بماذا أيضا؟ بالسحر، كما اتهم بالجنون. فهذه تهم مكرورة، وكل من استمسك بالحق يمكن أن يتهم أيضا بمثل هذه التهم. يبقى إما أن يكون ساحرا وإما أن يكون مجنونا. فلما أبى واستكبر بعد مجيء البينات له وإقامة الحجج والبراهين عليه، قال الله عز وجل فأخذناه وجنوده. طب وجنوده لماذا؟ لأنهم كانوا يوافقونه على ما هو عليه، على كفره وعلى صده للحق وعلى محاربته لكتيبة الإيمان، وافقوه في ذلك. قال الله عز وجل إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فنبذناهم في اليم، أغرقناهم في اليم في البحر، فنبذناهم في اليم وهو مليم، وهو محصور غير مأسوف عليه. فهذه بعض الآيات التي ذكرها الله عز وجل في بعض قصص المتقدمين ليفقهها الناس وليعملوا بها وليخرجوا بهذه الدروس ليطبقوها في حياتهم. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.